الرقى يكتب ذات الصلاة، وأما حكمها في الشرع فهي على ثلاث أقسام. حكم الرقى في الشرع هي على ثلاث أقسام. القسم الأول جائز باتفاق، نقل الاتفاق الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري والسيوطي كذلك في بعض كتبه، وهذه اللي هي جائزة بالاتفاق ما كما أحيان ثلاثة شروط. هذا القسم الذي هو جائز بالاتفاق ما اجتمع فيه ثلاثة شروط. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته أو بالسنة الصحيحة. هذا الشرط الأول في القسم الجائز بالاتفاق. والشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم، أو بغيره مما يفهم ويعلم، هذا الثاني. والشرط الثالث ألا يعتقد فاعل الرقية أو الذي رقى رقية أنها تنفع تضر بنفسها، أن الرقية تنفع وتضر بنفسها، بل يعتقد أنها ماذا؟ سبب من الأسباب، وأن الله ما شاء كان، فإذا شاء جعل لها السببية، وإذا شاء عكس سببيتها، وإذا شاء أبطل سببيتها. واضح؟ هذه ثلاث الشروط التي في القسم الأول اللي هو جائز بالاتفاق. أما القسم الثاني الذي هو محرم، القسم الثاني قسم محرم وهذا نوعان. النوع الأول شرك أكبر وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعتقد أن الرقية تنفع تضر بنفسها، دون الله عز وجل، لا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية. والصورة الثانية أن يكون فيها استعانة واستغاثة ودعاء الشياطين، كما في الرقى الشركية المشهورة المعروفة. والنوع الثالث لعله يدخل في الثاني أن يكون فيها استعاذة وذكر أسماء للشياطين أو للملائكة، كما ذكروا في بعض هذه الرقى مثل آهية براهية وبكران وغيرها من الألفاظ التي تذكر في هذه الرقى الشركية. هاي ثلاثة أخوة صورة كيف؟ الأول يا أخوان أن لا أعتقد أنها مؤثرة بنفسها، في قلب النفع أو دفع الضر، هذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية. والثاني أن يكون فيها استعانة أو استعمالة أو استغاثة بالشياطين، يعني ينادي الشياطين، يأتي يرقي وهو ينادي ماذا؟ الشيطان، يستحضر الشيطان حتى ينفع يضر، هذه كذلك شرك أكبر. والنوع الثالث أن يكون فيها استعاذة أو ذكر لأسماء الشياطين أو لأسماء الملائكة، مثل ما ذكروا هنا في كتاب بعضها هنا، مثل ما يرقي ويذكر ويقول آهية أو براهية أو هاشا، هذه كلها أسماء جن. الراقي ينادي الجن فيها، لا أخرج الجن لا مصدر. فلعله تدخل فيه، لأنه فقط زيادة توضع فقط، هي تدخل فيها في جملة دعاء الشياطين. يعني الثاني والثالث ممكن يقتصر ويقال أنا دعاء فيها الشياطين، لكن فقط زيادة تفسير. طيب أخوان، هذه ثلاث صور. طيب، والصورة الثانية من القسم المحرم هو ما كانت بكلام غير مفهوم، سواء كان عربيا أو كان عجميا. واضح؟ كلام غير مفهوم، يأتي راقي سواء عربيا كان أو كان عجميا، فيأتي برقية ما تفهم، ما يسمعها، سواء المستمع عربيا كان أو عجميا، لكن ما يفهم ما يقول هذا الراقي، يأتي بألفاظ وتراكيب يركبها من غير الكتاب والسنة ولا الكلام الحسن المفهوم ويرقي. هذه محرمة، هذا النوع محرم، لأنه يخشى أن يكون فيها نداء للشياطين واستعانة بهم، يخشى أن يكون فيها نداء للشياطين واستعانة بهم، والدليل على تحريمها ما روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو، جاء آل عمرو بن حزم فقال يا رسول الله قد نهيت عن الرقى وإن كانت عندنا رقية في الجاهلية العقرب، فماذا ترى؟ قال عرضوها علي. قال فعرضوها فقال لا أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والدليل الثاني ما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الرقى، فقلنا يا رسول الله فما ترى؟ قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشاهد يا أخواني من هذين الحديثين أن هذه الرقى التي كانت الجاهلية لا شك أنها كانت قبل الوحي، كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أنها من غير الكتاب ومن غير السنة. لكن لما عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحسنها وأقرها، فدل على أن الرقى التي لا تعلم ولا تفهم وهي بغير كلام حسن ومن غير الكتاب والسنة ما حكمها؟ أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ارتضى من هؤلاء الصحابة الرقى الجاهلية حتى ماذا؟ حتى عرضوها، فلما عرضوها ورأى حسنة لا تخالف الكتاب والسنة أقرها. فشاهد من هذا أنها لو لم تكن كذلك لما أقرها، واضح أخوان؟ لو لم تكن كذلك لما أقرها، لكن لما عرضوها وكانت غير مخالفة للكتاب والسنة دل على جوازها. مفهوم ما هو؟ أن الرقى الغير مفهومة والغير معلومة والتي تخالف الكتاب والسنة ما حكمها شرعا؟ أنها محرمة، واضح أخوان؟ بقي قسم أخير من أقسام الرقى، لو تجعلوا قسم بياني يا أخوان هكذا، جعلوا الرقى هذا قسم جاز باتفاق، هذا محرم وهو نوعان، هكذا شرك وغير شرك، والثالث واضح حتى يقرب لكم مثل هذا التخطيط حتى يقرب لكم. طيب القسم الأخير الثالث المختلف فيه، الثالث اختلف فيه العلماء هل هو جائز أم غير جائز، وهو ما كان من غير الكتاب ومن غير السنة وبكلام مفهوم حسن، واضح؟ ننظر أخوان، من غير الكتاب ومن غير السنة لكنه بكلام مفهوم وحسن، ما معنى حسن؟ غير مخالف للكتاب والسنة، واضح؟ هذا اختلف العلماء، فبعض العلماء أجاز وبعض العلماء حرم، والصواب الجواز، الصواب الجواز لما مر من الحديثين، حديث جابر وحديث عوف. ما حقيقة رقاهم يا أخوان؟ هل كانت من الكتاب والسنة؟ لا شك أنها كانت من غير الكتاب والسنة، لأنها كانت في العصر ماذا؟ الجاهلي قبل البعثة، كنا نرقي ماذا؟ في الجاهلية. إذا دل على أن رقاهم كانت قبل الوحي بالكتاب والسنة، فدل على أنها حسنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها. فنستفيد من هذين الحديثين أن كل رقية سواء كانت بالكتاب أو بالسنة أو من غير الكتاب والسنة وهي حسنة فما حكمها؟ الجواز. كل رقية أخوان يعني من غير الكتاب والسنة بكلام عربي مفهوم وهي حسنة ما حكمها؟ أنها جائزة لحديث جابر وحديث عوف بن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقرهما على هذه الرقى التي كانت في الجاهلية، وقطعا هي كانت بغير الكتاب ومن غير السنة، لكن لما كانت حسنة قال لا أرى بأسا، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى بأسا. نستفيد أن الرقية لا يشترط فيها أن تكون من الكتاب ومن السنة فقط، بل حتى لو كانت من غير الكتاب والسنة لكنها بكلام عربي مفهوم وحسن كذلك فما حكمها؟ الجواز. واضح أخوان؟ هذا أقسام الرقى. طيب نرجع أخوان إلى ألفاظ الأحاديث، بعض الألفاظ هكذا لا تشكل عليكم. الأخير ما في أي كلام، يعني تأتي بتراتيب، وإن كانت هذه الألفاظ موجودة في كتاب السنة لكن ما جاءت على أنها رقية، فتقول يا الله يا شافي الشفي يا حبيب هكذا، تركب الكلام يعني هو حسن لا غير مخالف الكتاب السنة. طيب ننظر يا أخوان إلى بعض الأحاديث. حديث ألا يلقين في رغبة بعير قلادة من وتر، فيدخل يا أخوان في هذا كل قلادة، يدخل في هذا كل قلادة سواء كانت من وتر أو من غير وتر، سواء كانت من وتر أو من غير وتر، إنما ذكر الوتر هنا لبيان الواقع فقط، ذكر الوتر في الحديث لبيان الواقع، لأن العرب كانت تعلق غالبا ماذا؟ على رقاب الأبعرة وعلى رقاب الدواب الأوتار. ولماذا كانت العرب تعلق هذه الأوتار؟ ذكرها العلم ثلاث أمور، ذكرها العلم ثلاث أمور. قيل لأنها كانت تعلق عليها الأجراف، قيل لأنها كانت تعلق عليها الأجراف كما قاله العلامة الخطابي رحمه الله تعالى. ومعلوم أن في شرعنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الجرس، وقال إنه مزمار الشيطان، وأخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو كلب كما في مسلم هكذا. وقيل أن النهي لأجل أن البعير أو الدابة إذا كان في رقبتها وتر وركضت ربما شد عليها الوتر واختنقت، ربما شد عليها الوتر ماذا؟ واختنقت، أو ربما مرت على بعض الأشجار وتعلقت بها فماتت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الدواب. وهذا ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكره كذلك محمد بن حسن الشيباني. والثالث اللي هو أقرب وأطوب وأظهر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، أن العرب كانت تعلق هذه الأوتار على رقاب الأبعرة لاعتقادها أنها تدفع العين عنها، لاعتقادها أنها تدفع العين عنها، وهذا هو الأظهر، وهذا الذي يسند له الواقع الآن كما يفعله كثير من الناس الآن في هذه الأزمنة من تعليق الأوتار أو النعال المقطعة أو بعض الخرق القديمة على رقاب المواشي أو على مقدمة السيارات أو على عتبات البيوت لاعتقادهم أن هذه الأمور تدفع ماذا؟ تدفع العلم. وهذا يا أخوان هي عينها سنة الجاهلية الأولى وصارت في الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الحديث أن لا بد من أمور الجاهلية لا بد تكون في بعض ماذا؟ في بعض الناس، مثلا في أمور الجاهلية. ما هو الحديث أخوان؟ لا في أمور الجاهلية أما الحديث معروف والمسلسل. أستاذ يا أخوان ما تعليق الوتر؟ حكمه يكون حكم ماذا؟ حكم التميمة، حكمه حكم التميمة. فكل من علق سواء كان وترا أو نعلا مقطعة أو خرق أو جلود أو حديد أو نحاس أو غيرها من الأمور على الأبعرة أو على المواشي أو على السيارات أو على البيوت أو على الأيدي فالتمس فيها قلب النافع أو دفع الضر فيدخل في حكم التميمة. طيب ندخل في السيولة يا أخوان. السيولة هذه كما مر أنها شيء يوضع يعني في يد الزوج أو الزوجة ويعتقدون في ماذا؟ طرف الزوج إلى زوجته أو طرف الزوجة إلى ماذا؟ إلى زوجها. أي أن العرب كانت تعلق هذه السيولة التي هي من الأظاف أو من غيرها وتعتقد أنها سبب في محبة الزوج لزوجته أو محبة الزوجة لزوجها. فمن اعتقد هذا فيكون حكمه ماذا أخوان؟ أنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب. ويدخل بالسيولة ما يفعله الآن كثير من المسلمين ومما ترى عليهم من اعتقاد النصارى من لبس الدبل، من لبس الدبل يا أخوان في الخطوبة. معلوم يا أخوان عن كثير من المسلمين أنهم يلبسون دبلا عند الخطوبة، ولبس الدبلة لا يخرج عن حكمين، لبس الدبلة لا يخرج عن حكمين، إما أن يكون شرك كما كان يفعله الجاهليون من فعل السيولة، وإما أن يكون تشبها بالنصارى، وإما أن يكون تشبها بالنصارى. فالحكم أن يقال من لبس الدبلة واعتقد أنها سبب لقلب المحبة للزوجة لزوجها أو قلب محبة الزوج لزوجته فحكمه ما هو؟ أنه فعل عين ما كان يفعله الجاهليون، ومن لبسها ولم يعتقد هذا إنما قال هي عادة عند الناس فحكمه ماذا؟ أنه تشبه بالنصارى. وذكر بعض الناس أن النصارى عند الخطوبة يأتي الزوج ويضع الدبلة في رأس الإبهام اليمنى فيقول باسم الأب، ثم يخرجها ويجعلها في رأس السبابة ويقول باسم الابن، ثم يخرجها ويجعلها في رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدس، ثم يخرجها ويجعلها في البنصر ويقول آمين، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته على آداب الزفاف. وهذا يا أخوان لا شك يعني أنه شبه بهؤلاء القوم الذين نهينا أن نتشبههم، سواء قال مسلم هذه الثلاث أو لم يقل هذه الثلاث. فلبس الدبلة أصلا حكمه ماذا يا أخوان؟ تشبه بالنصارى، وإن اعتقد الاعتقاد الأول فيكون معنا من الشرك الأصغر. وذكروا علة لماذا تجعل في الخنصر أو المنصر الأيسر، قالوا أن فيها عرق ممدود للقلب، فإذا وضعت جعلت محبة الزوج لزوجها ماذا؟ ساري محبة زوجة لزوجة سرنا له إذا أعتقد الاعتقاد الثاني على التقسيم الذي مر معنا في الرغبات كمان طيب ناخذ يا اخوان التبرك اقرا الحديث فقط قال حكم التبرك بالاشجار ونحوها ومن ذلك ما خرجه الترمذي وصححه عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى حنين حنين يا اخوان بعد غزوه الفتح بشهرين هكذا ونحو حديث عهد بكفر والمشركين سدرة يعطفون عليها وينوطون بها اسلحتهم السدرة معروفه يا اخوان شجرات النبأ أو النوط هو تعليق ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط هذه الشجرة ذكر بعض الناس أن اسمها ذات أنواط ذكر بعض الناس هون أن اسم هذه الشجرة ذات أنواط وليس معناها أنها كثيرة من عليق واضح فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن وسنن يا أخوان سنن هو جمع وسنن أو سنن مفرد وسنن جمع السنن المفرد أي الطريق والسنن الجمع أي الطرق لتركبن سنن من كان قبلكم طيب الحديث رواه الترمذي وأحمد رواه الترمذي وأحمد كلاهما عن الزهري عن كنان بن أبي كنان قال سمعت أبا واقدي فذكره الحديث رواه أحمد الترمذي كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزهري عن كنان بن أبي كنان عن أبي واقد كنان يا أخوان هذا ما وثقه معتبر إلا عن ابن حبان الصغير وهو من غير معتبر واضح وروى عنه ثلاثة روى عنه ثلاثة الزهري وزيد بن أسلم وأبو طوالة الزهري وزيد بن أسلم وأبو طوالة وهو لم يوثقه معتبر يعني ما وثق إلا ابن حبان والعجلي وروى له مسلم في المتابعات وحتى له شيخ الغبر رحمه الله في زيادات على صحيح مسلم في حديث في مسند الحسين بن علي هو حديث واحد فقط مسند الحسين بن علي هو حديث واحد وهو مشتمل يا اخوان الحديث هذا يعني مشكلة في هذه المشكلة في هذه القاعدة يا اخوان ان من روى له ثلاثة لم يثق معتبر في خلاف بين اهل العلم منهم ما يحصل له ومنهم ما لا ما لا يحصل له وان شاء الله يا اخوان ننظر ينظر الحديث ويجب أن يجد فائدة الله يجد فائدة في مكان يعني. طيب إن شاء الله أخوان غدا نكمل هذا الباب لأنه طويل في الشرح والباب الذي بعده إن شاء الله